باب اليمين الغموس. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. دخلا مكرا وخيانة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا سراج قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله باب اليمين الغموس. هذه الترجمة يراد بها بيان هذه اليمين التي وصفت بأنها غموس، والتي جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من جملة أكبر من جملة كبائر الذنوب. قد ورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة آية من كتاب الله وحديثا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول الله عز وجل لا تأخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فإنه توعد على بهذا العذاب العظيم يعني في ذلك، وأن ونهى عن اتخاذ الأيمان على سبيل المكر والخيانة والتي يتوصل بها إلى ما هو محرم وما لا يحل للإنسان، من ذلك الحلف في يمين هو فيها كاذب ليحصل أو ليحصل على مال يستحقه وليس له، إن هذه هي اليمين الغموس التي تتعلق بالأخبار، لكل إنسان يخبر خبرا يحلف عليه وهو كاذب، يعني معناه أنه مقدم على اليمين الفاجرة التي هو فاجر فيها وكاذب فيها عند حلفه فيها لأنه مبطل وليس بمحق، حيث يحلف على شيء وهو بخلاف الواقع. وأعظم من ذلك ما يكون فيه اقتطاع مال امرئ مسلم بيمينه ويتخذ اليمين وسيلة إلى تحصيل ما لا يسوغ له تحصيله، ويكونه يظفر بالمال الحرام عن طريق اليمين التي يطلقها ويحلف على ذلك الشيء الذي حلف عليه وكذب فيه، فيكون عمل على تحصيل الدنيا بالكذب والخيانة والمكر والخديعة وامتهان اسم الله عز وجل أو صفاته والحلف به وعدم المبالاة في إطلاق هذه اليمين التي يراد بها التأكيد من أجل أن يحصل شيء من الدنيا يضره ولا ينفعه وسحت له في الدنيا وعذاب عليه في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لما ذكر بعد ذلك الحديث وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عنه وعن أبيه رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الحديث أورد من أجل الخطوة الأخيرة وهي اليمين الغموس الخلاص بالله، وهذا أمر مظلوم أكثر الباطل، وهو صرف حق الله لغيره وعبادة غير الله معه، إشراف غير الله معه بالعبادة، فهذا أظلم الظلم وأبطل الباطل. ثم يلي ذلك حقوق الوالدين، حقوق الوالدين هذا من أكبر الكبائر، حق الله عز وجل كثيرا ما يأتي معطوفا على حق الله عز وجل، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فكثيرا ما يأتي أن يشكر لوالديك، فيأتي حق حق الوالدين معطوفا على حق الله عز وجل، وهذا يدل على أهمية هذا الحق وأن الإخلال فيه وعدم القيام به ومقابلة الإحسان منهما بالإساءة منه، فإن هذا من العقوق، أو هذا هو العقوق الذي هو مقابلة إحسانهما إليه في حال صغره إلى أن كان رجلا سويا، بالإساءة إليهما ومعاملتهما بنقيض ما حصل منهما. وكان الأصل أن يكون الأمر كما قال الله عز وجل الجزاء الإحسان إلى الإحسان، ويكون جزاؤهما الإحسان إليهما وليس بالإساءة إليهما، والإساءة إليهما حقوق وهو من أكبر الكبائر وأخطرها وأجلها. ثم قتل النفس وإلحاقها قتلها بغير حق، قد جاء في القرآن خطورة هذا الذنب، استغفر الله عز وجل وما يقتل مؤمنا متعمدا وجزاه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، كل هذا يدل على خطورة من هذا الذنب. ثم بعد ذلك اليمين الغموس، وهي اليمين الفاجرة الكاذبة التي يحلف بها صاحبها ليحصل على ما يريد، وهو فاجر في يمينه، وهو يخبر عن خبر يحلف عليه وهو فاجر فيه وكاذب فيه، فهذه وصفت بأنها اليمين الغموس، قيل لها غموسا وقيل لها وصفت بأنها غموس، قيل لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وقيل لها الغموس لأنها غامسة فعول بمعنى فاعل، وهي مبالغة من الغمس، وغمس صاحبها في الإثم وغمس صاحبها في النار، غمس صاحبها في الإثم لأنه وقع في جريمة، وقع في مصيبة، وقع في أمر خطير، فغمسته يمينه تلك بالإذن وفي الإجرام وفي هذا الجرم العظيم، ثم بعد ذلك في النار تغمس صاحبها في النار. وقيل إنه يقال لها الغموس لأن اليمين التي كانوا يتعاهدون عليها ويأخذون العهد ويحلفون على ذلك، كان الواحد منهم يأتي بشيء بجفنة أو وعاء فيه شيء طيب أو غيره أو ماء، فيضع أو دم، فيضع يده أو يضعون أيديهم عند الحلف في هذا الإناء الذي فيه هذا الشيء مبالغة في التزامهم بالمواعيد ومحافظتهم عليها وعدم صيانتهم، فإذا حصل منهم الإخلال بذلك فإنها تكون غموسا لأنهم أكدوها بهذا الغمس الذي استعظموه واعتبروا هذا العمل عظيما، وأن أقدامهم على هذا يدل على العظم وعلى الشدة لما أقدموا عليه. قيل هذا وقيل هذا، لكن كونها تغمس صاحبها بالإذن وكونها أكبر الكبائر كونها فيها هذه الخطورة، ثم كذلك ما يؤدي ذلك إلى الوقوع في النار، كل هذا يدل على خطورة الأمر، وأن أقرب ما أقرب تعليل كونها غموسا كونها دون صاحب الإثم، هذا هو الذي فيه الخطورة، لأن التعليل بكونهم يفعلون ذلك هذا يحصل هذا الشيء، ويوجد اليمين الغموس بدون هذا الفعل، لكن كونها كاذبة كونها هاجرة كون صاحبها يقع في هذه الورطة وفي هذه المصيبة وفي هذه البلية هذا يحصل، وإلا يحصل ذلك الغم، إن كان في الأصل كانوا يستعملون ذلك، إلا أن معنى كونها تغمس صاحبها بالإثم ثم في النار هذا هو الأوضح الذي يحصل لمن حصل منه ذلك، وإلا يحصل الغم الذي كانوا يعتادونه وكانوا قد اعتادوه، هذا يدلني على خطورة اليمين الغموس وأنها من الكبائر. فالآخر فيما مضى أن الكبائر يقابلها الصغائر، وأن أروح ما قيل في تعريفها أي الكبائر وتمييزها عن الصغائر بأنها كل ذنب يوعد كل ذنب عليه له حد في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار وما أشبه ذلك، لأن هذا يدل على أنه كبيرة، إذا كان له حد في الدنيا كالزنا والقلب وشرب الخمر وغير ذلك من الأشياء التي لا حدود، فإن هذا يدل على أنها كبيرة ما دام لها حد في الدنيا، وكذلك إذا توعد عليها بلعنة يعني صاحبها أو الغضب عليه أو أنه من النار وما إلى ذلك من الألفاظ، فإن هذا هو الذي يشعر بأن الذنب كبيرة لكونه يوصف بهذه الأوصاف، أما إذا لم يكن كذلك فإنه من الصغائر، والصغائر تغتفر ويتجاوز عنها باجتناب الكبائر، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر، يعني أن اجتناب الصغائر اجتناب الكبائر يجعل الصغائر يغتفر ويتجاوز عنه، لكن ينبغي أن نعلم قد أشرت إليه من قبل أن الصغيرة قد تلتحق بالكبيرة، كما أن الصغيرة الكبيرة قد تلتحق بالصغيرة، ذلك كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه وقال لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الكبيرة عندما يصاحبها الاستغفار والندم والخجل تتضاءل حتى تتلاشى وتضمحل، يعني ويذهب عظمها بسبب هذا الخوف والوجل والندم والفزع والترك للذنب، وكونه على بال الإنسان وعلى ذهن الإنسان يخشى ويتذكره ويحزن له ويندم على فعله ويستغفر الله عز وجل مما حصل منه، يقترن بالكبائر ما يجعلها تتلاشى وتضمحل وتتضاءل حتى تكون صغيرة وحتى تذهب أيضا أصلا، عكس ذلك الصغيرة إذا حصل الإصرار عليها قلة المبالاة قلة الاكتراف بها قلة الاهتمام بها، يقول الإنسان لا يلقي لها بالا ويستهين بها ويصر عليها ويدام عليها ولا يصيبه خجل وحيا من الله عز وجل من فعلها، فإنها تتعاظم وتضخم وتكبر حتى تصير من جلة الكبائر، وهذا هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لا صغيرة مع الإصرار، يعني أن الصغيرة مع الإصرار لا تكون صغيرة بل ترتفع إلى أن تكون كبيرة، الصغيرة مع الإصرار عليها قلة المبالاة والاهتمام الاكتراث بها والإنسان مصرا عليها يجعلها تتعاظم
وتلقم تعظم وتلقم وتكبر حتى تلتحق بالكبائر بسبب الإصرار والاستمرار عليها وعدم المبالاة بها. وعكس ذلك الصغيرة الكبيرة فتلاشى وتنحل مع الاستغفار.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون
الغموس ليس لها كفارة إنما كفارتها التوبة والندم والخوف والوجل. الغالب إن اليمين الغموس تتعلق بالأخبار ما تتعلق على الأمور المستقبلة لأن اليمين معقودة التي الإنسان يمكن أن يفي بها ويمكن أن لا يفي يعني على أمر المستقبل والله لا أفعل من كذا والله لا يكون كذا هذه أمور معقودة الإنسان يمكن أن يتصرف منها بالكفارة. لا حلف على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمين. أما لمن حلف كذبا على شيء وقع وقال إنه وقع وفما وقع فهذا ليس هناك مجال إلا التوبة من هذا الكذب وهذا الفجور والإتيان باسم الله عز وجل والتأكيد على أمر كاذب في أمر هو كاذب فيه فهي غير منعقدة غير منعقدة على شيء يعني يمكن تركه وإنما هي أكد بها خبر هو فاجر فيه وكاذب فيه ويكون بذلك اقترف جرما كبيرا وارتكب كبيرا من كبائر الذنوب لكونه فجر على شيء وكذب في شيء وجعل اسم الله فيه لتحقيق ذلك وهو كاذب فيه. فليس يتعلق بالاخبار تخلص منها بالتوبه او يقول يحلف بفلان عنده كذا يحلف ان لفلان عنده يخبر ويحلف على ذلك فهذه هي من الغموس ولا كفارة فيه ولا ترتب عليها كفارة وإنما فيها التوبة. أما الحلف المعقودة على أمر المستقبل على أنه يفعله ثم يريد أن لا يفعله أو يرى مصلحة في عدم فعله فهذا هو الذي شرعت له الكفارة وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحلف على يمين فأرى غير خيرا منها إلا كفرت عن يمين وأتيت الذي يقول. فقال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبغوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا قال في أنزلت كانت لي جوار في أرض ابن عم في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه، وقلت إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صدر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
أعوذ بالله من الله هذه الترجمة وبلغ الله عز وجل من يسحن ومسجد الناس يعد الله وعمان من ثمان قليلا لا يتلاف الأخرى الثلاثرة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم أخوانا ولا ينظر إليهم
يوم القيامة
ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في هذه الآية الكريمة فيها ذكر الأيمان والعهود والحث على المحافظة عليها وعدم الاستهانة بها وعدم إطلاقها من أجل أن يحصل شيئا من الدنيا وهو على غير حق، بل هو على باطل، بل عليه أن تكون عهوده ومواثيقه إذا جاءت تكون على حق ولا تكون في باطل، ولا يوصل عن طريق الأيمان والعهود إلى باطل وإلى حق وإلى شيء لا يستحقه، وإنما عليه أن لا يصل إليه الشيء إلا وهو مستحق له، وإذا حلف على شيء فيحلف وهو محق ولا يحلف وهو مبطل. أورد البخاري رحمه الله عدة آيات تتعلق بالمحافظة على الأيمان والعهود وعدم الاستهانة بها وبيان خطورة من يكون كذلك من يحل بالعهود والمواثيق والأيمان، وأن الواجب هو المحافظة على الأيمان وأنها إذا أتي بها تكون بحق ولا تكون بالباطل، وأنه لا يتوصل بها إلى أخذ مال لا يستحقه الإنسان، وإنما عليه أن يأخذ ما يستحقه ويبتعد عن الشيء الذي لا يحل له، فإن الحلال ما حله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحلال والحرام. ليس الحلال ما حل في يد الإنسان والحرام ما لم يقع في يد الإنسان. بعض الناس لا يبالي ما يقع في يده الحرام، والحلال عنده ما حل في يده الذي يقع في اليد خلاص هذا هو الحلال، هذا ليس هو الحلال. الحلال ما حله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، ما حل باليد إن كان مما حله الله ورسوله هو حلال، وإن حل باليد هو مما حرمه الله ورسوله فهو حرام. فالحلال والحرام إنما يعرفان بالشرع وبتحليل الله وتحليل رسوله وتحريم الله وتحريم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية التحذير من الاستهانة بالأيمان والعهود، وأن الإنسان يشتري بها شيئا قليلا من الدنيا وشيئا من عظام الدنيا، يستهين في اليمين ويستهين بالعهد من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا، فإن عقوبة هذا أو أن يكون هذا غير شديدة، وقد بينت في هذه الآية الكريمة الإنسان بعد له من ثمن قليل، ثم أيضا وصف بأنه قليل، هو إن كان كثير فهو قليل لا عبرة له، هو شيء لا قيمة له، الدنيا كلها بحذافيرها لا قيمة لها أمام الآخرة، وكانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر كربة، الدنيا بالنسبة إلى الآخرة ليس في شيء، هي مثل ما لو وضع الإنسان أصبعه في اليم فيخرج ما علق بأصبعه، هذا هو الدنيا بالنسبة الآخرة، هذا بحر متلاطم، البحور المتلاطمة نسبة الدنيا إلى الآخرة مثل ما لو إنسان رمس أصبعه في اليم ثم رفعها، فالذي علق بها
هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة بالنسبة لهذا لهذه البحور الزاخرة. ليست الدنيا شيئا أمام الآخرة. فحطام الدنيا ولو كثر فهو قليل ليس بشيء. وإذا كثر حرام زاد البلاء وزادت العقوبة وزاد الخطر على الإنسان لكونه سيحاسب على كل ما وصل إليه. وكلما كثر زادت المحاسبة وزادت الخطورة. لكن ما يحصل من الدنيا بسبب الأيمان عن طريق الأيمان والعهود هو إن كان شيء كثير إلا أنه قليل. موصوف بأنه قليل. فالدنيا بحذافيرها لا تلزم عند الله شيئا. فمهما حصل من الدنيا عن طريق الحرام فإنه ليس بشيء وهو شيء بالنسبة لعقوبته وبالنسبة لخطورة مغدته لأنه يكون أخذه عن طريق الحرام وقد يصله بطريق الحرام فيكون بذلك تضرر من الجهتين الدخول والخروج بالابتسال والإنفاق فإن تضرر في أخذه وتضرر في إنفاقه يكون بذلك أثم من الجهتين من جهة الأخذ من الحرام ومن جهة الصرف في الحرام. ليس لا خلق لهم في الآخرة يعني لا نصيب لا نصيب لهم في الآخرة إنما نصيبهم العذاب ولا ينظر الله إليه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولهم عذاب. كل هذه تحصل لهم. الله تعالى لا يكلمهم الله يعرض عنهم وكذلك لا ينظر إليهم وإنما يعرض عنهم ولا يزكيهم وإنما يحصل لهم العذاب لأنه لم يحصل منهم ما يحصل به الزكاة ويحصل به الطهارة ويحصل به السلامة وإنما حصل منهم ما يحصل به العذاب ولهم عذاب أليم.
ولا تجعل الله عرضة لأيمانك
ولا تجعل الله عرضة لأيمانك. هذا فيه الإشارة إلى التحذير من الوقوع في الأيمان لا سيما إذا كان ذلك يؤدي إلى أمر محرم. وقد مر بنا أن الحلفة في التأكيد من غير استحلاف كانت أيمان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك كلها لأنه كان يحلف بدون استحلاف وهو صادق وإن لم يحلف ولكنه من كمال نصحه وكمال بيانه بكمال نصحه يأتي بكمال بيانه يأتي باللفظ المؤكد وكمال نصحه يأتي بما يزيد في الترغيب ويزيد في الإقدام على ما يعود بالخير والابتعاد مما يوقع في الشر ويوصل إلى الشر. فالحلف لتأكيد الكلام لا بأس بذلك لكن مع الحذر من التساهل في اليمين فكون الإنسان يقع في أمر محذور ويحلف على أمر لا هو غير صادق فيه فتكون بذلك يمينه غموسا تغمسه غلوسا. قد يجعل الله عرضة للإيمان. ما يكون اليمين تقول يمين سهلة على 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 لسان الإنسان. قد مر بنا أثر إبراهيم التيمي أنهم كانوا يضربون الأطفال وهم صغار على اليمين والعهد من أجل تعظيم الأيمان والعهود بأذهانهم. ما تكون سهلة يطلقها كما يشاء. كان يضربوننا على اليمين والعهد ونحن صغار يعني يؤكدون كان السلف يؤكدون أولادهم على احترام الأيمان وتعظيمها وعدم الاستهانة بها لأن هذا يؤدي إلى امتهان بسم الله عز وجل وإطلاقه في شيء يعظم وهو كاذب فيه يكون في ذلك زيادة في الخطارة. ولهذا وصفت بأنها يوم عظيم أهدرنا في صاحبها في ذلك.
فلا تجعلوا الله ربكم لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. قولي جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم. فيه التنبيه التحذير من الاستهانة بالعهود والأيمان من أجل أن يحصل يعني شيئا قليلا من حطام الدنيا. ثم لفت الأنظار إلى ما عند الله من الخير وما يحصله الإنسان في الدار الآخرة من الثواب إذا ابتعد عن الحرام والتزم الحلال وصار على الصراط المستقيم. وما عند الله الخير ما عند الله هو الذي ينبغي أن يحرص عليه. ما عند الله الخير أرفع مما يحصل في هذه الحياة الدنيا. عند الله هو خير لهم. لا شرب عبد الله زمن قليلا إنما
عند الله هو خير لكم.
إنما عند الله هو خير لكم. إنما عند الله هو خير لكم. يعني فبعد أن حذرهم من تحصيل الدنيا بطرق محرمة أرشدهم إلى ما عند الله من الثواب وأن ذلك هو الذي فيه الخير. وهذا هو الخير حقا وهذا هو الفوز حقا وهذه السعادة حقا.
حديث عبد الله
أي لا
وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا
الأيمان. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هذا أيضا فيه الحث على الوفاء بالعهود وكذلك الأيمان بعد توكيدها لا تنقض وإنما يحافظ عليها. ومعلوم أن اليمين إذا كانت يعني على أمر غيره خير منه فإنه يصار. لكن اليمين التي تكون بين الناس والعهود التي تكون بين الناس هذه يحافظ عليها ولا يسلم الإنسان بالعهود والمواثيق التي تجري بينه وبين غيره. ولكن الأيمان التي تحصل على أمور مستقبلة وعلى أمور المصلحة في تركها الله تعالى شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التخلص من هذه اليمين بالحلف فيها والكفارة التي بينها الله عز وجل في كتابه العزيز وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. ومن لم يجد شيئا من هذه الأمور فإنه ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام كما جاء ذلك مبينا في الكتاب العزيز.
عبد الله.
وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينه. فقلت إذا يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان.
ثم أول بقاله رحمه الله هذين الحديثين وحديث واحد ولكنه حديثان لأنه حديث عن عبدالله مسلم وحديث عن أشعث بن قيس. هما حديثان لأن الحديث كما هو معلوم وباعتبار الصحابي لا يكون مكررا إذا كان الصحابي مختلفا. يعني الصحابي غير الصحابي يعتبر حديثين وليس حديثا واحد. ولهذا عند العقل يعد حديث الأشعث بن قيس وحديث المفروض حديثين لا يعدان حديثا واحد ويقال مكرر لأن الذي يعد وهو مكرر الذي يعد واحد يحلل تكرار هو ما كان عن صحابي الواحد. يعني مثل ما موجودنا هو موجود عن البخاريات الحديث الواحد في عدة مواضع من عدة طرق من الحديث من معنى المياه جاء في أول الصحيح وجاء في عدة مواضع بعد ذلك وهو كله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كل هذا الطرق عن عمر بن الخطاب. إذن هو حديث واحد ليس حديثين. يعني بالنسبة كان عن عمر فهذا الطرق اللي ذكره البخاري يعتبر مكررة بالنسبة لحديث عمر. أما هذا الحديث الذي جاء عن المسعود ثم جاء عن أسعد بن قيس أكد ما قاله المسعود وبين أنها فيه وفي ابن عم له نزلت يعني الآية وأن رسول النفاق الحديث قال هذا الكلام فهما حديثان حديث عن أسعد وحديث عن المسعود وموضوعهما واحد ومؤداهما واحد ولكن هما غير مكرران لأن التكرار باعتبار الصحابي وإذا اختلف الصحابي لا تكرار وإذا اختلف الصحابي لا تكرار وإن كان اللفظ واحدا وإن كان اللفظ واحدا فحديث ذكره البخاري في إسناده إلى عبد الله ثم ذكر بعد ذلك أن الأشعث جاء وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن ويقول لك عبد الله بن مسعود وقال حدثهم بكذا فقال في نزل وفي ابن عم لي هذا يعني يدل على التأكد وعلى الضبط وأنه سبب النزول وأن هذا يعني يشعر بالضبط وأن كان له علاقة بالشيء وكان له ارتباط بالشيء يدل على تمكنه فيه وعلى ضبطه له فهو يقول هي نزل يعني هو سبب النزول هو سبب النزول إذا هذا في ضبط وإتقان من الراوي لأن صاحب القصة أو صاحب الموضوع الذي حصل الشيء بسببه يعني يدل على معرفته وعلى خبرته بذلك الشيء بأنه سببه ولهذا في الترجيح عند المرجحات من كان صاحب قصة أو من كان له علاقة في الموضوع يقدم على غيره لأنه يكون أدرى من غيره أدرى من غيره لأن الشيء له به ارتباط ولهذا من أمثلة ذلك حديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم هو محرم أو هو حلال حديثان متعارضان حديث يقول لك حاوة محرم وحديث يقول لك حاوة حلال هو حلال القضية واحدة لا يمكن الجمع ولا يمكن ولا النفس من إلا الترجيح والترجيح من المرجحات من له علاقة قالوا فميمونة صاحبة القصة ميمونة صاحبة القصة وهي صاحبة الشأن والكلام حول زواج مثل منها هل هو حلال أو حرام وهي روت أنه في زوجها هو حلال قالوا إذا يرجح يعني ما جاء عن طريق صاحب القصة وكذلك أبو رافع وكان السفير بينها وبين كان سنة بين ميمونة والواسطة قد روى أنه تزوجها وحلال فإذا هناك أشياء ترجح في جانب على جانب هو أيضا تدل على الضبط وعلى الإتقان لأن له من له علاقة بالشيء من له ارتباط بالشيء يكون أمكن من غيره وأدرى من غيره وأخبر من غيره في ذلك الشيء. وهنا ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول قال من حلف على يمين قبر يطبق به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان لقي الله وهو عليه غضبان. قوله من حلف على يمين قبر يعني يمين قبر عليها والتزمه وثبت عندها واكدها ووقف عندها يعني ثابتا مع انه مبطل يعني ما عندها تردد وإنما أظهر جزما وأظهر ثباتا وأظهر التزاما يعني بهذا الشيء الذي حلف عليه مع أنه كاذب مع أنه كاذب ومع ذلك يظهر منه يعني هذه الأمور التي تؤكد موقفه وثباته والتزامه معناه مبتدع، فهو مقدم على الحرام بإقرار وبثبات جأش وبإقدام على أمر محرم، يعني معناه عنده نية للشر وثبات على هذه النية وحرص وإقرار على هذا الأمر المحرم، صبر على هذه اليمين وجزمها وثبت عندها مع أنه كاذب فيها، مع أنه كاذب فيها. قال لقي الله عليه غضبان، لقي الله عليه غضبان، هذا يدلنا على خطورة هذا الأمر، وأن من يكون كذلك فهو يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان. وفيه أيضا صفة غضب الله عز وجل، وأنه يغضب لا كغيره، ليس غضبه كغضب غيره، فغضبه يليق به سبحانه وتعالى، ويتعلق بمشيئته وإرادته. الغضب يتعلق بمشيئته والإرادة، لهذا أجل الشفاعة أن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله، يعني يتعلق بالمشيئة، الغضب يتعلق بالمشيئة. فلقي الله عليه غضبا، لقي الله وهو عليه غضبان، وهذا يدلنا على أن يعني هذا من الكبائر، وأن هذه اليمين وهي اليمين الغموس، قد عرفنا بلغة أنها من الكبائر، وهنا يعني قرنا بما يدل على غضب، وقد عرفنا أن الكبيرة عرفت لأن هنا في حدث في الدنيا أو قرن بغضب أو لعنة أو نار، وهنا قرنا بغضب لأنه يعني قال قال الله عليه غضبان، هذا وصف هذا العمل بأن الله تعالى يغضب على صاحبه إذن هو كبيرة من الكبائر، إذن هو كبيرة من الكبائر. قال وأنزل الله تصديق ذلك في كتابه
إن الذين يشترون، وأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون،
وأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون لأجله وأيمانهم فهم قليل أولئك لا خلقهم بالآخر إلى آخر الآية. ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث الأشعث بن قيس، وهو أن الأشعث دخل وقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن، ما حدثكم أبو عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود، هذه كليته، وكان من الأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة أنهم يكنون عند المخاطرة، لأن هذه من الآداب الطيبة والأخلاق الحسنة أن الشخص يذكر بكنيته، يذكر بكنيته يعني على سبيل الإكرام وعلى سبيل الاحترام، لأن هذا من الآداب. وقد سبق المرة في الأدب في كتاب الأدب من ذكر الدنيا، وإن هذا من الأخلاق الكريمة والآداب جاءت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة، وهذا من هذا القبيل ما حدثكم أبو عبد الرحمن. قد مر بنا أيضا الأجر الذي ذكرته بالأمس قصة الجماعة اللي كانوا جالسين في الحلقة، وكانوا يعني معهم واحد يقول كبروا 100 حللوا 100 ومعهم حصى، وقف عليهم وقال يا هؤلاء إما أن تكون على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلال. فقال سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما ربنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يدركه، كم من مريد للخير لم يدركه. وجاء هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن في حديث الذي يؤدي في الصحيح ذلك من قيس بن شماس لما غاب وفقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسعد بن معاذ يا ابا عمرو ماذا فعل ثابت بن قيس؟ قال انا اعطيك خبره يا رسول الله، راح يبحث عنه واذا مختفي في بيته يبكي. ليه؟ قال لان الله انزل يا وصوت الحجرات لابد صوتك من رقصة النبي. قال وكان جهوري الصوت فخشي أن يكون عني بهذه الآية، وخشي أن يكون إلي بهذا الشيء لأنه يعني يرفع صوته طبيعة يعني وجبلة كان جهور للصوت خلقة وجبلة وخشي أن يكون عمي بهذه الآية فجع اليد قال أنه حبط عمله لأنه كان رفيع الصوت من الفرس وجل وواضعون إلا في عز وجل. ثم من أمثلة ذلك أيضا هذا الاستطراد قضية أويس القرني رضي الله عليه ومن خيار التابعين بل هو قول التابعين كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا من الأخبار عن أمور المستقبلة التي تقع طبقا لما قرره الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أخبر عن رجل ابن هيمن وقال أويس القرني كان له أم وضار بها وفيه صفات له فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتيكم من أجداد هيمن رجل قال له قرن وقال له أم كان لقيه فلقي منه يسافر له فليطلب منه أن يسافر له فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يسأل عن أجداد الكتاب من اليمن تذهب إلى مكان فارق إلى جهة فارق يذهبون إلى هناك ويأتون من اليمن فكان تأتي الأمداد يمرون بالمدينة ذاهبين إلى العراق إلى بلاد فارس الكوفة والبصرة هناك فكان يسأل فلقي أويس فقال له فسأله الأسئلة التي عرفه بها وذلك بخبر الصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أخر اليوم فاهتد إليه وإلى هو فقال استغفر لي وقال له عمر يسافر عمر من أهل الجنة عمر من أهل الجنة هو يعلم أنه من أهل الجنة والناس يعلمون بأنه من أهل الجنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى له قصرا وقيل هذا لعمر أخبره النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الذي هو من أهل الجنة طلب من أويس القرني أن يستغفر له لأن المسلم قال من وجده فليطلب منه أن يستغفر له ثم ماذا قال أويس أيضا كذلك يعني هذا التواضع من عمر رضي الله عنه يطلب منه ودونه أن يستغفر له وهو من أهل الجنة يعلم بأنه من الجنة والمسلمون يعلمون بأنه من الجنة ثم أويس أيضا من جانبه أيضا يظهر التواضع ويقول تطلب مني الاستغفار انتم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انتم الذين يطلب منكم الاستغفار انتم الاولى بان يطلب منكم الاستغفار تطلب مني الاستغفار انتم صاحب رسول الله انتم اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وانتم الذين يطلب منكم الاستغفار فطلب منه فاستغفر له ثم بعد ذلك قال اين تذهب قال اذهب الى الكوفه قال الا اكتب لك الى اميرها يوصف به خيرا فقال لا يعني اكون في غراء الناس يعني يضيع عن الناس ولا يعني يبرز ويظهر ويقال هذا فلان بن فلان وهذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذا هذا هو التواضع اهل الكمال ما هو مثل التجارين الذين اذا رؤي فيهم رؤيا او كذا اتخذوا انفسهم معبودين من دون الله وجعلوا الناس يتمسحون بهم ويقبلون ايديهم وارجلهم ويعني يعتبرهم بركه وهم يتظاهرون بهذا ويعظمون انفسهم بهذا. ابن القيم رحمه الله لما ذكر في كتاب جلال الاخلاق في الانام لانه عندما جاء ذكر الآل ذكر تراجع مختصرة لأمهات المؤمنين ولما جاء عند ترجمة عائشة جاء قال يعني الصديقة بنت الصديق تقول مع ما هي فيه المنزلة ولا شأن في نفسي أهون من أن ينزل الله في آية تتلى قال فأين هذا ممن يقوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان بن فلان ممن يقوم له يوم ويومين ويقول أنا فلان بن فلان أو يفعل كذا وكذا ويقول أنا فلان من فلان يعني يستعظم أعماله القليلة ويبغي بها ولا يتوارع لله عز وجل فهؤلاء المعامل عظم أعمالهم كانوا يعتبرونها ليست بشيء كما وصف الله عز وجل بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة.
مع الحديث فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم ما حدثكم الله عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا قال في أنزل
في هذا كلام يعني استقرار عند عبد الرحمن عند نجيء عبد الرحمن وأنهم كانوا يستعملون مثل هذه الألفاظ التي هي التعظيم وكما قلت يعني هذا سبق المرة في كتاب الأدب ثم يشهد من قيس دخل قال ما حدثنا بعبد الرحمن قالوا انه حدثنا بكذا قال هي نزلت يعني معناه انني انا عندي علم بهذه المساله عندي علم عندي خبره بل انا صاحب هذه القصه وهي نزلت كان لي بئر في ارض ابن عملي فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بينك تعوي منك ويدعيها مدعي فقال عليك بينك تعوي يمينك يعني عليك أن تقيم البينة وعند ذلك يقرى لك عليه بالبينة وإن لم تأتي بالبينة فإن عليه اليمين فقال إذا يحلق ويذهب بمالي يعني معناه إذا ما دام مثلا مثل يمين فهو يحلق فرصا بينا خطرة اليمين وأن أمر اليمين ليس بحي وأن من حلف على يمينه قبل وقفه بها ملم بالمسلم لقي الله عليه غمضه واليمين ليست هينا المؤمن لا يستهين باليمين بل يستعظمها واذا كان على باطل فلا يحلم ان يقع في هذه اليمين لان اخذ الباطل بدون يمين هو مصيبه اخذ الباطل بدون يمين عليه واخذ المال الباطل بغير حق هو مصيبه وجريمه فاذا كان الله الى ذلك انه يخلف بيمين فاجره أيضا يكون أسوأ وأسوأ يكون ظلمه إلى ظلمه هو بلاء على بلاء وشر على شر لأخذ المال بغير حق بدون يمين هو أمر خطير لكن إذا أخذه أيضا مع كونه حرام يأخذه بيمين فاجرة ويمين كاملة يقصده بها مال أمر مسلم فهو يقصى الله وهو عليه قولا
باب اليمين فيما لا يملكه وفي المعصية وفي الغضب
كبيرة يا شيخ الله. لا يسأل. يقول كبيرة ولا يسأل. يا هو السعر.